بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق وأن تحدثنا عن البسملة وأنها من القرآن، وأن التباين والاختلاف في البسملة ليس اختلافا في الحقيقة، إنما هو تباين بالاعتبار، فهي على اعتبار قراءة نافع ليست من القرآن، وعلى اعتبار قراءة ابن كثير هي من القرآن الكريم، وهذا ليس اختلاف تضاد، إنما هو تخالف بالاعتبار. بدأ الناظم في هذا البيت يتحدث عما روي بالآحاد من كتاب الله عز وجل، فقال: وليس منه ما بالآحاد روي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة. إذن سيتكلم في هذه القطعة من النظم عما روي من القرآن الكريم بخبر الواحد الصحيح، فيتكلم أن ما روي من القرآن الكريم بالآحاد فهذا لا تجوز قراءة القرآن به، سواء كان في الصلاة أم كان خارج الصلاة، وكذلك لا يحتج به، والقول المعتمد يجوز الاحتجاج به كما هو واضح في مذهب مالك في الموطأ. فهذا المروي بالآحاد يجب أن يكون متفقا عليه في أذهاننا، أن القراءات السبع متفق على تواترها، وكذلك بالنسبة للقراءات الثلاثة الباقية وهي تتمة العشرة فهي متواترة من وجه ولم تتواتر عند آخرين، وبذلك نقول إن القراءات العشرة ثبت لها التواتر في القراءات السبع اتفاقا، وفي القراءات الثلاث الباقية على خلاف في التواتر، والنزاع في التواتر لا يعني أنها ليست متواترة، كما سنعلم أن ما تواتر عند قوم ربما لا يتواتر عند آخرين. بالنسبة لما يتعلق بالاحتجاج، كما قلت إن المعتمد عند الإمام مالك أنه يحتج بما روي من القرآن بالآحاد على ما سيأتي تفصيله، لأنها تكون عندئذ من باب خبر الواحد. إذن في قوله وليس منه، أي ليس من القرآن ما بالآحاد، خبر الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، ونحن نقول إن التواتر علامته حصول القطع بوقوعه، فلذلك نقول إن التواتر هناك من اشترط له عددا من الرواة واشترط له طرقا متعددة، لكننا نقول إن علامة حصول التواتر حصول القطع بما أفاده هذا الخبر. إذن في قوله وليس منه، أي من القرآن، ما بالآحاد الذي هو ليس متواترا روي، قال: فللقراءة به وهو الآحاد نفي قوي، أي هو المعتمد عند العلماء، ذلك لأنه خالف من جهة النقل المتواتر للقرآن حتى ولو كان موافقا لوجه في اللغة العربية. في قوله كالاحتجاج يتكلم في موضوع الاحتجاج به في الفقه وفي الأحكام. قال في النشر: يعني أن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الآحاد على أنه قرآن ليس من القرآن. إذن يريد أن يقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد أن هذا من القرآن لا يعتبر قرآنا، كأيمانهما في آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي روي بخبر واحد فاقطعوا أيمانهما. لماذا لا يكون مروي بخبر الواحد لا يعتبر قرآنا ولا تجوز القراءة به؟ قال: لأن القرآن لإعجاز الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه. وأقصر سورة من القرآن سورة الكوثر. تتوفر أي تكثر الدواعي أي الأمور الحاملة على نقله تواترا. إذن يقول إن القرآن الكريم لابد أن يكون منقولا بالتواتر. لماذا؟ لأن همم المسلمين متوافرة وهناك ما يحمل على نقله متواترا، ولذلك لا يقبل في سند القرآن ما ثبت بخبر الواحد، ولا يجوز القراءة به في الصلاة وخارج الصلاة. إذن هذا هو المعول عليه من جهة القراءة، وهو ما زال يتحدث فيما يتعلق بالقراءة ولم يصل بعد للحديث عما يتعلق بالاحتجاج. وقيل، وهذا علامة التضعيف، إنه أي ما ورد من جهة خبر الواحد من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول، وهو عصر الصحابة، لعدالة ناقله، لأن الصحابة مجمع على عدالتهم. ويكفي التواتر فيه أي في ذلك العصر الأول، بناء على صحة القول بكفاية التواتر في العصر الأول دون غيره من العصور. إذن هذا قول ثان وليس هو المعول عليه. إذن المعتمد أن القرآن في واقع الحال متواتر، سواء في القراءات السبع أم في القراءات تتمة العشرة، ولكننا نقول إن السبع متواترة باتفاق، والثلاثة متواترة وإن كان حصل في تواترها اختلاف. قوله أي قول الناظم فللقراءة به نفي قوي، يعني أن عدم جواز القراءة بالشاذ لا في الصلاة ولا خارجها قوي، لأنه المشهور من مذهب مالك والشافعي. ثم انتقل للحديث عن معنى الشاذ، قال والشاذ ما نقل بالآحاد على أنه قرآن، أي يكون المعنى أن عدم جواز القراءة بها أي القراءة الشاذة بناء على أن هذا ليس من القرآن الكريم، وهذا هو المشهور. ثم قال ومقابل المشهور جواز القراءة به، وعزي لنقل ابن عبد البر. إذن القول المعتمد عدم جواز القراءة بغير المشهور. قال حلول، وهو شارح جمع الجوامع في شرحه المسمى الضياء اللامع، قال حلول ومن لازم جواز القراءة به أي بالشاذ على أنه قرآن ثبوت بعض القرآن بنقل الآحاد. يعني إذا قلنا إنه يجوز أن يقرأ به في الصلاة، فهذا يعني تجويزا لأن يكون القرآن منقولا بالآحاد، وهذا لا يجوز. وأيضا قد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه، هل هو متواتر أو لا، ولا يعلم عن أحد إنكار القراءة بما اختلف فيه القراء من الحروف أو صفة الأداء. انتهى، وهو انتهاء قول حلول. ثم قال الشارح ببعض تصرف، وهنا عبارة لحلول سيقف الشارح عندها مليا، فقال وأيضا، وهو كلام حلول، وأيضا قد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه هل هو متواتر أو لا. هذه العبارة تحتمل أمرين، أن القراء السبعة قد اختلفوا فيما بينهم في القراءة، فهنا قراءة أحد القراء وهناك قراءة أخرى، واتفق على أنها تواترت عن هذا القارئ هذه القراءة، وتواترت عن ذلك القارئ تلك القراءة. فإذا كان هذا المعنى اللي هو الاختلاف فهذا صحيح وواقع وهو من القرآن. أما القول بأن مجرد الاختلاف عن القارئ بأن يروى عنه رواية معينة لكن لا يثبت لهذه الرواية ما ثبت للرواية المتواترة عنه، فإن هذا الذي ذكر من الرواية التي لم تتواتر لا تعد من القرآن. هذا هو ما سيعلق به في النشر على كلام حلول الذي قال: وأيضا قد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه، هل هو متواتر أو لا؟ قال في النشر معلقا على هذا: لكن إن أراد أن يقصد حلوله بما اختلف فيه القراء ما اختلف فيه عن بعضهم، بمعنى أن واحدا من القراء السبعة قد روي عنه بأكثر من رواية بقراءة مختلفة واختلف عليه فيها، فيصدق عندئذ ويصح قول حلوله وهو الاختلاف في التواتر عن ذلك القارئ، فهذا صحيح على اعتبار ما اختلف فيه عن القارئ في تواتره من عدمه، وعندئذ إن لم يكن متواترا فلا يكون من القراءات التي اتفق على تواترها، فهناك اختلاف في رواية، هذه الرواية المختلف فيها عن أحد القراء السبعة لم تبلغ هذه الرواية حد التواتر، فيصح عندئذ قول حلول. وأيضا قد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه، هل هو متواتر أو لا؟ فإذا عنا بذلك كما يعلق في النشر، إن عنا بذلك أن هناك بعض الروايات انتسبت إلى القراء السبعة ولم يحدث لها صفة التواتر، عندئذ يقول في هذه الحالة هذا موجود فعلا ولكنه لا يكون متواترا ولا يكون منسوبا إلى هذه القراءة على وجه التواتر، بحيث يجوز أن يقرأ بها في القرآن الكريم. إذن هذا تعليق صاحب النشر على كلام حلوله في أنه يريد أن يفصل ما أجمله حلوله بقوله: لكن إن أراد، أي حلوله، بما اختلف فيه القراء ما اختلف فيه عن بعضهم فمسلم، اللي هو الاختلاف في الرواية عن واحد منهم أو عن بعض منهم فهذا موجود. وإن أراد، أي حلوله، هنا كلام في النشر، قال في النشر: وإن أراد، أي حلوله، ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة، بمعنى أن هناك اختلافا في القراءة بين اثنين أو أكثر من القراء السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة، بمعنى أن أقول هذه قراءة نافع متفق عليها من وجوه القراءة عن نافع، وهذه عن عاصم متفق عليها من وجوه القراءة عن عاصم. قال: وإن أراد ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة، أي هذه قراءة عن عاصم متفق عليها، هذه قراءة عن ابن كثير متفق عليها. قال: وإن أراد ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة إلى من نسبت إليه، فلا، أي لا يكون في ذلك اختلاف في التواتر. إذن هنا في النشر يريد أن يحرر قول حلوله، حلوله أجمل، فقال هناك في القراءات السبعة ما هو متواتر وما هو ليس بمتواتر، وهناك خلاف فيها على ما هو متواتر منها وما ليس بمتواتر منها، تدارك ذلك في النشر وقال: إن أراد حلوله بأنها متواتر عن قراء السبعة بالوجوه المتفق عليها فهي قرآن، عندئذ نعم نقول إن القرآن في هذا متواتر من هذه الوجوه المروية بالاتفاق عن ذلك القارئ. أما فيما قاله أنه قد لا يكون فيها متواتر، فهو من المختلف فيه من الرواية عن أحد أولئك القراء، واختلافهم في هذا إن كان بحيث لا تثبت القراءة المتواترة من هذا الوجه فنقول إن ما اختلف فيه من الرواية عنهم لا يعد متواترا ولا يعد قرآنا. فهنا يكون توجيه لكلام حلول في تقسيمه إلى قسمين، ما هو متفق في الرواية عن بعضهم من أحد القراء، نعم هذا متواتر، ما ليس بمتواتر إنما هو اختلاف وجوه الرواية عن بعض أولئك القراء، فعندئذ هذا الاختلاف في وجوه الرواية بمعنى أنه روي عن هذا القارئ بكذا وروي عنه بكذا ولكن لم يثبت التواتر، نقول هذا لا يعد قرآن. لكن حيث اتفقت الرواية عن نافع بهذه القراءة واتفقت الرواية عن عاصم في هذه القراءة فهو تعدد نقل متواتر معتبر لكلا القراءتين، فهذه قراءة متواترة وتلك قراءة متواترة ولا خلاف عندئذ في هذا التواتر. هذا تفصيل كلام صاحب النشر لحلوله وهو توضيح لإجمال من المهم بيانه، وهذه مهمة كتب الشروح والتحشية، تفصيل إجمال شرح غامض، فليست هي مسألة أعمال مكررة إنما هي مزيد من التوضيح ومزيد من البيان. قوله في النشر قال: قوله كالاحتجاج، يعني ما ورد في البيت الذي قال فيه: وليس منه ما بالآحاد روي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. انتهى من الحديث عن نفي أن يكون القرآن مرويا بالآحاد، وكذلك هنا يريد أن يتكلم عن الاحتجاج بأنه لا يجوز الاحتجاج أيضا بما روي من القرآن في موضوع الاحتجاج في الأحكام الفقهية، والمعتمد جواز الاحتجاج. إذن قوله كالاحتجاج، أي قول الناظم كالاحتجاج، يعني أنه كما لا تجوز القراءة بالشاذ لا يجوز الاحتجاج به ولا العمل في الأحكام الشرعية، ولذا لم يوجب مالك ولا الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع مع قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، ومقابله المشهور صححه السبكي حيث قال: أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح. إذن يريد أن يقول إن هذا المروي من القرآن من طريق الآحاد لا تجوز القراءة به، أما الاحتجاج به على أنه قرآن فأيضا لا يجوز. فإن أردنا أن نجريه مجرى الأخبار الصحيحة فهو معتمد ونحتج به في الأحكام. إذن تعاملوا مع هذه القراءة التي ثبتت بالآحاد ليس على أنها قراءة قرآنية، إنما تعاملوا معها على أنها خبر صحيح. فيريد أن يبين هنا أن الأخبار الواردة من جهة القرآن بخبر واحد فإننا لا نتعامل معها على أنها قرآن، ولكننا نتعامل معها على أنها أخبار صحيحة ويمكن بناء الأحكام عليها. وهذا ثابت في مذهب مالك، وهذا ما رواه الإمام مالك في الموطأ رحمه الله، أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. إذن فاسعوا إلى ذكر الله لا يحمل على السرعة في المشي، وإنما عليكم بالمضي والمشي إلى المساجد. كذلك ما جاء عن حميد بن قيس، وهذا في الموطأ، قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أو يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. إذن ها هو مالك رحمه الله في موطئه وفي كتابه الموطأ، وهو كتاب فقه وأصول وحديث، يبين فيه أصله في اعتماد القراءة التي رويت بالآحاد على أنها خبر يستقى منه أحكام الشريعة، لا على أنها آيات يتلى بها القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة. وقد بينا سابقا تحليل الشارح لقول حلول على ما ورد من الاختلاف في القراءات السبعة في تواترها من عدمه، وقلنا إن هذا الذي اختلف فيه لا يعد من القراءة إذا كان مختلفا فيه عن القارئ نفسه، أما ما اختلف فيه السبعة ما بين قارئ وقارئ لكن تواتر عن كل منهما فعندئذ يكون قرآنا. لذلك أكدنا على قول الشارح: وإن أراد ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة إلى من نسبت إليه فلا يصح الاختلاف هنا في التواتر. إذا قال فلا، أي فلا يصح الاختلاف في التواتر بل هي متواترة. ونبهنا على أصول الإمام مالك كيف فهمها المالكية في الاحتجاج بما روي بالآحاد من القرآن، وكيف استخلص المالكية أصول الإمام مالك من موطئه، وهذا منهج في فهم السلف وفي النقل عنهم. ثم قال: غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة: صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. إذن غير ما تحصل في فيما سبق قال كالاحتجاج، غير ما تحصل أي هنا كلام مبتدأ جديد، غير ما تحصل أي غير ما تم تحصيله لك سابقا من أن الشاذ مروي بالآحاد وقد خلى من التواتر وهو ما لا تجوز القراءة به في الصلاة وغيرها، فإذا انضم إلى كونه خبر آحاد صح سنده فعندئذ يمكن أن يحتج به في الأحكام. فقوله غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة، أي غير الشاذ فيه ثلاثة فجوز، أي فجوز القراءة به في الصلاة وفي غير ذلك، وأن تتلقى به الأحكام الشرعية. إذن ما ذكره في البيت السابق أنه قال لا يجوز الاحتجاج ولا يجوز القراءة، قلنا إن قوله لا تجوز القراءة صحيح، أما الاحتجاج فبينا التفصيل. غير ما تحصل أي ما هو من باب خبر الواحد في القرآن فيه ثلاثة فجوز مسجلة، أي فجوز القراءة به في الصلاة وفي غير الصلاة مطلقا. إذن تكلم هنا أن ما سأقوله لك من الشروط إذا وجدت في القراءة فعندئذ تجوز القراءة بها في الصلاة وفي غيرها: صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. هذه الثلاثة التي أذكرها لك إذا توافرت في سند من أسانيد القراءة فعندئذ جوز مسجلة، أي جوز القراءة في الصلاة وفي غيرها وجوز الاحتجاج. إذن مسجلة بمعنى مطلقة، والمسجل في اللغة هو المبذول المباح لكل أحد، أي فليكن مباحا لك أن تحتج به وأن تقرأ به إذا كان صحيح الإسناد وموافقا لوجه العربية وكذلك موافقا لخط الأم اللي هو المصحف العثماني. فقال يعني أن الشاذ يجوز مسجلا أي قراءته وتلقي الأحكام منه إذا اجتمع فيه قيود ثلاثة، أولها صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سنده وثقة نقله دون شذوذ ولا علة تقده، إذن هذا هو قيد الخبر الصحيح. الثاني أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل بها. الثالث موافقة خط الأم أي المصحف العثماني، وإليه الإشارة بقوله ووفقي، أي ووفق خط الأم شرط ما أبي. وأبي مبني للمفعول، هذا قوله قال الشارح، وأبي مبني للمفعول بمعنى منع، أي ما منع، فكل قراءة جمعت الثلاثة فهي عند القراء وبعض الفقهاء قرآن تواترت أم لا. إذن هذا الذي يقوله إنها تعتبر قراءة صحيحة إذا صح سندها وإن لم يكن متواترا، وقلنا إن القرآن في الواقع متواتر في قراءته السبع وكذلك في تتمتها إلى العشر، إنما هنا يتحدث عن قيد نظري، فلذلك قال هنا تواترت أم لا، وما اختل منها شرط فشاذ لا يقرأ بها قال ابن الجزري. فسيستدل الآن بقول ابن الجزري في قوله وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم اتفاقا يحوي، أي وافق وجه العربية وكان للرسم اتفاقا يحوي، أي الذي عبر عنه بقوله ووفق خط الأم شرط ما أبي. قال وصح إسنادا هو القرآن، فابن الجزري يكتفي بصحة الإسناد فقط ولا يشترط تحقق التواتر. قال وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. إذن في هذا يريد أن يقرر أن ما يعتبر قراءة تجوز بها القرآن صحة الإسناد وموافقة اللغة وموافقة رسم خط القرآن العثماني. وقلنا إنه يلاحظ هنا أنه قال صح إسنادا ولم يشترط التواتر. قال في نشر البنود، قال مثال ما جمعها قراءة الثلاثة يعقوب وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وخلف. قال ابن عرفة قراءة يعقوب داخلة في السبعة لأنه أخذها عن أبي عمرو، وقال السبكي إن قراءة خلف ملفقة، وملفقة هنا أي أنها تجتمع فيها القراءات السبع، إذ أي هنا تعليل، إذ له في كل حرف موافق منهم، أي هذا الذي يقرأ به خلف موافق لما قرئ به في السبعة. وقال أبو حيان لا نعلم أحدا من المسلمين حضر القراءة بالثلاثة بل قرئ بها في سائر الأمصار، والضابط عند الأصوليين وبعض الفقهاء في إثبات القرآن التواتر، وما لا أي ما ليس متواترا، وما لا أي وما لا يكون متواترا فشاذ. إذن قال زكريا وهو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واشتراطهم التواتر في ذلك منتقض بإثبات قرآنية البسملة مع أنها لم تتواتر، لكن الاحتجاج به إنما هو على من أثبتها، وقد مضى ما بيناه فيما يتعلق ب قرآنية البسملة، ولا حاجة لإعادته هنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، تواتر السبع عليه أجمعوا. إذن قال مثل الثلاثة، أي فهنا يبين أن الثلاثة تمت القراءات العشر متواترة، كما يبينه في هذه الأبيات في قوله مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. لذلك من هنا فاعل الفعل رجح، تواتر السبع عليه أجمع، يعني أن النظر أي العقل رجح عند بعض من غبر أي مضى من العلماء هنا، أن الثلاثة أي القراءات الثلاث متواترة، أنها متواترة. قال السبكي في منع الموانع: إن القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط، قوله تواتر السبع إلى آخره، يعني أن الإجماع على تواتر القراءات السبع. فالقراءات عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام: متواتر وهو السبع، ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث، والمعتمد كما هو يعني بينته سابقا، والمعتمد أنها متواترة، وشاذ وهذا هو القسم الثالث وهو ما اختل فيه شرط الصحة كما بيناه في مثل فاقطعوا أيمانهما، وكذلك فيما يتعلق فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال: وعند الأصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع، وشاذ وهو ما سوى ذلك، فلا يجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع، وقد خلط بعض شراح السبك إحدى الطريقتين بالأخرى وبينهما تناف. وعليه نكون أمام تقسيمين للقراءات، تقسيم القراء متفق على تواتره قسم، الثاني متواتر مختلف في تواتره، وهذا كالثلاث تتمت العشرة، والشاذ وهو ما اختل فيه شرط الصحة بمعنى لم يثبت بسند صحيح. إذن الوسط هو الذي سيكون محل البحث في موضوع القراءة عند الفقهاء، وهو ما صح سندا لكنه اختلف في تواتره، هذا الذي سيكون محل الخلاف بين الأصوليين والقراء. قال: وعند الأصوليين وبعض الفقهاء المتواتر متواتر وهو السبع. إذن عندنا متواتر متفق عليه، هذا محل اتفاق عند الأصوليين وهي الحلقة الأولى، والوشاذ وهو ما سوى ذلك أي ما سوى السبع، فلا يجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع، بمعنى أن الحلقة الوسط عند القراء وهي ما اختلف في تواتره وثبتت له الصحة، هذا هو محز النقاش والبحث. فذهب الأصوليون والفقهاء إلى أن هذه الثلاثة وإن كانت صح سندها إلا أنه اختلف في تواترها، فنقول عندئذ إنه لا يجوز القراءة في الصلاة بما زاد على السبع. إذن هناك طريقتان، طريقة القراء وطريقة الأصوليين. لكن ينبغي أن ينبه هنا إلى ما يتعلق بالقراءة فيما هو من القراءات الثلاث التي ثبتت صحتها ولكن لم يتفق على تواترها، وهي القراءات الثلاث. القاعدة أن ما صح سنده ولو لم يبلغ التواتر ووافق الرسم العثماني، فإن هذا تحرم القراءة به في الصلاة وتصح مع التحريم. أما ما خالف الرسم العثماني فإنه مبطل للصلاة. إذن هناك مراعاة من قبل الفقهاء للقراءات الثلاث التي اختلف فيها، فمنعوا القراءة بها في الصلاة على وجه التحريم مع صحة الصلاة. أما ما خالف الرسم العثماني ولو صح في السند فإنه تحرم القراءة به تحت طائلة إبطال الصلاة، كما روي عن عمر رضي الله عنه: فامضوا إلى ذكر الله بدلا من فاسعوا إلى ذكر الله. فلا بد من موافقة الرسم العثماني حتى ولو لم يقرأ به في السبعة، كقوله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، فإنه قرأ في السبعة من أشاء، وقرأ خارج السبعة من أساء. لكن من أساء وإن لم يقرأ بها في السبعة فهذا يعني أننا هنا نقول إن الصلاة صحيحة وإن لم يقرأ بها في السبعة لموافقتها الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني لا يوجد فيه الإعجام وهو النقط، فيمكن أن تقرأ من أساء، لأن أساء هنا عندئذ نقول إنها محتملة في الرسم العثماني وإن لم يقرأ بها في السبعة مع تحريم القراءة بها. كذلك بقراءة ابن مسعود، فعندئذ نقول إن من قرأ بقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات وزاد متتابعات فهذه مخالفة للرسم العثماني والصلاة بها باطلة، وإن كنا قد عملنا بها في مجال الأحكام والفقه. إذن ينبغي هنا مراعاة البحث عند الأصوليين والفقهاء أنهم تكلموا في موضوع القراءة في الصلاة وأحكامها من حيث العمل، وأن الذين تكلموا من أهل القراءات تكلموا في اختصاصهم وهو من جهة الرواية والنقل، وعلينا أن ننتبه إلى الفريقين في تقسيمهما، أن القراء قسموها إلى سبع قراءات متفق على تواترها، وعلى ثلاث قراءات تتمت العشر، والشاذ وهو ما زاد على العشر واختل فيه شرط الصحة. عند الأصوليين لم يعتبروا في قراءتهم ومنهجهم إلا تواتر السبع والشاذ ما سوى السبع، فجعلوا الثلاثة من ضمن الشاذ، فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع، وهنا ملحظهم الأحكام وهناك ملحظهم ومعولهم القراءة، فلذلك ينبغي التفريق بين الجهتين. طبعا في قوله هنا المراد بالوجه العربي، سيتكلم عن المراد بالوجه العربي. قال: والمراد بالوجه العربي ما هو الجادة، لا مطلق الوجه ولو كان فيه تكلف وخروج على أو عن الأصل، بدليل أن القراء يقولون بشذوذ قراءة ابن عامر، وهذا كما سنقول هنا أنه ليس شاذا. قال في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، بضم زين ورفع قتل أي قتل على أنها نائب فاعل، ونصب أولادهم، والحق كما قال الصفاقسي، طبعا في غيث النفع في القراءات السبع بيّن أن هذه القراءة مقبولة في اللغة العربية، وهذا الكتاب بيّن فيه أن قراءة ابن عامر قراءة صحيحة، وقال في غيث النفع: وزعموا أن ذلك، أي يتحدث عن قراءة ابن عامر، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، حيث جاءت أولادهم المفعول بين المضاف والمضاف إليه. قال: وهو زعم، أي في غيث النفع الصفاقسي قال في غيث النفع، قال: وهو زعم فاسد، لأن ما نفوه أثبته غيرهم. قال الحافظ السيوطي في جمع الجوامع: مسألة لا يفصل بين المتضايفين اختيارا إلا بمفعوله وظرفه على الصحيح، وجوزه الكوفيون مطلقا. قال في شرحه همع الهوامع تبعا لابن مالك وغيره، وجاء أيضا الفصل معمول المضاف، في قوله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهنا تاركوا مضاف، وصاحبي هو المضاف إليه، وتخللها معمول تارك وهو الجار والمجرور لي. كذلك في قول بعض العرب: ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في ردها. لاحظ ترك يوما نفسك، هو الأصل أن تقول ترك نفسك يوما، لكن يوما هنا معمول ترك فهو مفعول فيه، وعامل النصب فيه ترك. وكذلك هنا في الآية الكريمة: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، فهنا أولادهم بالنصب مفعول المصدر قتل، وفصل بين المصدر وهو قتل وهو مضاف، والمضاف إليه شركائهم، فصل بينهما بالمفعول أولادهم، فأولادهم ليست أجنبية عن المضاف، بل هي معمول للمضاف، وهذا يعني في كلام الموثوق بعربيته، ولا حجة لمن قال إن ما يتعلق بالفصل بين المضاف والمضاف إليه في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، لا غرابة له في وجوه العربية، بل هو وارد كما ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ها هو وارد في القرآن الكريم، والقرآن حجة بنفسه، وقد روي من وجه معتبر. وهنا نأخذ العربية من القرآن، ولا نعترض على القرآن باللغة العربية، بل هو منتهى الفصاحة في اللغة. وما نقله الصفاقسي في قوله أن قراءة ابن عامر غير شاذة لورود أمثالها في أبيات كثيرة، وذكرها ابن مالك في شرح التسهيل، وذكرت ما ذكره ابن مالك في شرح التسهيل في قول بعض العرب: ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في ردها، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.